أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الرسل بالبينات وأنزل معهم الشرائع لهداية الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه القرآن وبعثه بأرشد الأديان. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم أتم بركاتك. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: من وصايا السيد الحكيم. فقدت الساحة العلمية الدينية هذه الأيام مرجعاً كبيراً وفقيهاً بارزاً. كانت الآمال تعقد على المزيد من عطائه ودوره في القيادة الدينية. هو المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه. هذا الفقيه الذي ينتمي إلى أسرة علمية عريقة، وقد شهدت ساحة الحوزة العلمية بفضله عبر دروسه التخصصية في علمي الفقه والأصول، وتربيته لكوكبة من العلماء والفضلاء، وإنتاجه لمجموعة من الكتب القيمة ذات العمق العلمي، كما كان أنموذجاً في الصبر والثبات وتحمل الأذى في جنب الله، حيث قضى سنوات في سجون الظلم والطغيان، وأثكل بقتل العشرات من أعلام أسرته الشريفة آل الحكيم. وقد اختاره الله تعالى إلى جواره يوم الجمعة الماضية، فكان فقده خسارة كبيرة. نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يحشره مع النبي وآله الطاهرين، وأن يخلف على الأمة بما يملأ فراغ رحيله. ومما يجب الوقوف عنده والاستفادة منه وصاياه التي كان يوجهها للمؤمنين بعد تلمسه لحاجات ساحتهم الاجتماعية. ومهم جدا، ونحن نعيش أيام الحزن على فقده ونستمع إلى الخطباء وهم يتكلمون عن سيرته ومآثره، مهم جدا أن نقف عند وصاياه وأن نستفيد منها، حتى تكون منبع هداية وإرشاد لنا في حياتنا. وأريد التركيز هنا على وصية من وصاياه التي كررها في أكثر من مناسبة وكتاب، وهي ترتبط بتعزيز الألفة والانسجام بين المؤمنين في الساحة الدينية. يقول في رسالة أبوية وجهها للمؤمنين في البلدان الأجنبية، مطبوعة الرسالة موجودة أيضا على الإنترنت، رسالة أبوية من السيد الحكيم للمؤمنين المغتربين في البلدان المختلفة، جاء فيها ما يلي: المتوقع عندكم، هذا نص كلام السيد، المتوقع عندكم كما في كل مكان اختلاف وجهات النظر بين المؤمنين. هذا أمر في كل مكان موجود، تختلف وجهات النظر. المتوقع عندكم كما في كل مكان اختلاف وجهات النظر بين المؤمنين وتعدد اتجاهاتهم، وأول أمر نؤكد عليه في ذلك أن يكون اتخاذ القرار وتبني وجهة النظر الخاصة لكل أحد مبنياً بعد اللجئ إلى الله تعالى في التوفيق والتسديد على التثبت والتروي في الاختلافات. لا يصير تسرع، لا بد من التثبت، لا بد من التروي. الموقف اللي تتخذه لا بد وأن تأخذ فيه بعين الاعتبار رضا الله سبحانه وتعالى. يقول: التروي وملاحظة رضا الله وصلاح الدين والمؤمنين وأداء الواجب في ذلك بعيدا عن الدوافع الخارجية والمصالح الفردية والمنافع المادية والوهمية من حب الظهور ونحوه، فإن الله تعالى فوق كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. تأكيد مهم أن الإنسان حينما يكون هناك اختلافات يأخذ موقف ووجهة نظر يبتغي بها رضا الله بعيدا عن المزايدات وعن البحث عن شعبوية معينة أو تأييد معين، يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤمنين. ثم يقول سماحته: ثم نؤكد بعد ذلك على استبعاد التعصب والعنف في فرض وجهة النظر على الغير واحترام وجهة نظر الآخرين. هذا كلام المراجع. أنت عندك وجهة نظر، لا يصح لك أن تفرض وجهة نظرك على الآخرين. تفهم وجهة نظر الآخرين، احترم وجهة نظر الآخرين. يقول عليه الرحمة: ثم نؤكد بعد ذلك على استبعاد التعصب والعنف في فرض وجهة النظر على الغير واحترام وجهة نظر الآخرين والتعامل معها بتعقل وسعة صدر ومحاولة توحيد الكلمة وتقريب وجهات النظر وتقليل نقاط الخلاف مهما أمكن والاهتمام بالمصالح المشتركة، فإن في ذلك جمع شملكم وصلاح شأنكم وفيه رضا الله تعالى وسرور رسوله الكريم وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه وصية المراجع، وهي تنطلق من مبادئ الدين ومن عين العقل. الاختلاف متوقع بين الناس في وجهات النظر، لكن لا يحق لأحد أن يفرض وجهة نظره على الطرف الآخر. من حقه أن يبين دليله، برهانه، وجهة نظره، أما بالفرض هذا لا يرضى به الدين ولا يرضى به مراجع الدين. وللسيد الحكيم رحمه الله رسالة مهمة بعنوان الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع، رسالة تقع في أكثر من 30 صفحة، إجابة على أسئلة وجهت إليه حول الفرق بين الأصوليين والأخباريين. وتعلمون أن هذه القضية فيما مضى من الزمن، الحمد لله، الآن يعني تلاشت، بقيت بعض الآثار. انقسم المؤمنون، دول عندهم تقليدهم، دول عندهم تقليدهم، دول عندهم مساجدهم وصلاتهم، دول عندهم صلاتهم ومساجدهم. بعض الأحيان هذا ما يصلي وراء هذا، وهذا ما يصلي وراء هذا، خلافات، كتب كتبت، شبقات صارت، مشاكل. بل أكثر من ذلك، وصل الأمر في بعض الحالات كما حصل في الكاظمية، الحادثة المشهورة، زعيم الأخباريين الميرزا محمد الأخباري اللي هو جد الشاعر الأديب السيد مصطفى جمال الدين، هذا كان هو زعيم الأخباريين، وفي وقتها كانت هذه الفتنة مشتعلة بين الأصوليين والأخباريين، صار تعبئة جماهيرية وصار تحريض من كل طرف على الآخر. العالم أو الخطيب يتكلم على المنبر، بس هل يدرك تفاعلات كلامه في أوساط الناس؟ وكيف يستغل كلامه؟ وماذا يحصل بعد هذا الكلام؟ في النتيجة هجموا جماعة على أساس من المؤمنين، من الأصوليين، هجموا على بيت الميرزا محمد الأخباري في الليل وذبحوه قربة إلى الله تعالى، ذبحوه هو وابنه، وأتلفوا كتبه المخطوطة، 80 كتاب مخطوط. حادثة مشهورة ذكرها بالتفاصيل الشيخ محمد حسين كاشف الغطا رحمه الله في كتابه العبقات المنبرية في الطبقات الجعفرية، العبقات العنبرية كأنه في الطبقات الجعفرية. هذه الحادثة حدثت سنة 1232 هجري، وإحنا أدركنا في مجتمعنا بعض آثار هالخلاف. هذه القضية السيد الحكيم رحمه الله، المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم، كتب حولها كتابا، رسالة، الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع، أكد فيها على عدة نقاط مطبوعة موجودة أيضا على الإنترنت. أكد فيها على عدة نقاط. أولا قال إنه بحث في الموضوع حوالي 40 سنة، يريد أن يعرف بالضبط ما هو الفرق بين الأصوليين والأخباريين. إيش المشكلة يعني؟ ليش هالقضية صايرة؟ هل هناك فرق حقيقي؟ بالنتيجة بعد البحث، هو يقول في رسالته المطبوعة، بعد البحث والحوار مع كبار العلماء وصل إلى نتيجة أنه لا خلاف حقيقي بين الجهتين يستلزم الاختلاف الاجتماعي. ويقول ما نصه: لعدم وضوح معيار كل من المنهجيتين وعدم تحديد ركائز كل منهما وفوارقهما، فإن ما يذكر من وجوه الفرق بينهما لا يصلح فارقا، فضلا عن أن يوجب الانقسام وامتياز كل من الطرفين عن الآخر وما استتبع ذلك من فرقة وتدابر. ويضيف: لأنها بين خلافات لفظية لا حقيقة لها. في بعض الأحيان تصير مشكلة كبيرة، خلاف لفظي معنى حقيقي ومعنى مجازي، والمقصود المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، هذا يسوى تصير عليه فتنة؟ لأنها بين خلافات لفظية لا حقيقة لها وخلافات فقهية أو أصولية بين جميع العلماء على اختلاف مناهجهم، من دون أن تمتاز به إحدى الفئتين عن الأخرى كما أوضح ذلك غير واحد. ثم أبدى السيد أسفه وألمه لما حدث في الساحة الدينية بين الجهتين في الماضي القريب، يقول: قد أضر بوحدة الطائفة الحقة وجر عليها محنة التفرق والانشقاق والتهريج والتشريع المتبادل بنحو قد يصل حد الإغراق المأساوي، خصوصا في المناطق التي تجمع بين الفئتين وتتعرض للاحتكاك بينهما، مع أن الطائفة، هذا كلام السيد، مع أن الطائفة في غنى عن ذلك كله بعد وحدتها تحت راية أهل البيت الذين هم سفن النجاة وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. إذن لماذا تحدث هذه الفتن والخلافات ما دام ماكو يعني سبب حقيقي ومبرر حقيقي؟ ليش تصير إذن هالفتن بين المؤمنين؟ السيد الحكيم رحمه الله يشير في رسالته اللي من المهم أن يقرأها الإنسان، هسه ما عندنا موضوع أصولية وأخبارية الحمد لله، انحصرت هذه المشكلة والحمد لله، لكن هذه نموذج للفتن والمشاكل اللي تصير في الوسط الديني. السيد الحكيم يقول: السبب الرئيس لهذه المشاكل ولهذه الخلافات في أوساط المؤمنين غالباً ما يكون أن بعض الأعلام يصير عنده انفعال في عرض وجهة نظره، ينفعل ويشطبه القلم ويتكلم كلام يثير هذه المشاكل، وإلا ما ماكو مبرر. يقول رحمه الله: نعم، شط القلم ببعض الأعلام فعرضوا بالآخرين تعريضاً قد يصل حد التشنيع والتهريج، بل حد النيل والتجريح، وهو أمر مؤسف حقاً. في الخلاف العلمي ما لازم يكون هالشكل، خلاف العلمي تبين وجهة نظر، تبين الدليل والبرهان، وهو مؤسف حقاً، إلا أنه لا يقتصر على ما بين هاتين الفئتين دائما، بل يتعداها لأطراف الفئة الواحدة فيما بينهم. تصير هالخلافات مع الأسف مو فقط بين وصولين وأخبارين، حتى داخل كل فئة. ويقول عليه الرحمة، يضيف: فبعض الأعلام لا يملك نفسه عند عرض قناعاته، بل يتجاوز حدود الحوار العلمي الموضوعي الهادئ إلى النيل ممن يخالفه في اندفاع عاطفي يتراوح بين مراتب العنف شدة وضعفا. وكثيرا ما يكون عن حسن نية، مسكين يبغى يدافع عن الدين، يدافع عن العقيدة، يدافع عن أهل البيت، لكن بهالأسلوب الضار. وقد تميز بذلك بعض الأشخاص من الفئتين وعرفوا به لكثرة ما يصدر منهم، بينما يوجد متفرقا في فلتات القلم. هذه الوصية المهمة من السيد الحكيم ينبغي الوقوف عندها والتأكيد عليها، لأن ساحة المؤمنين في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى الانسجام، في حاجة إلى التآلف. هذا هو ما يرضي الله، وهذا هو ما يصنع القوة في مجتمع المؤمنين، وهذا هو ما يوجب احترام الدين واحترام أهل الدين في نفوس الناس. التنافر والتهريج المتبادل هذا أصلاً يوجد ضعف في الانتماء الديني عند أبناء المجتمع، يوجد شماتة عند الأعداء، وقد يدخل الأعداء على الخط ويشجع مثل هذه الحالات وهذه الفتن. إن المأمول من العلماء والخطباء وهم يتحدثون عن سيرة الفقيد الراحل المرجع الحكيم رحمه الله ومآثره أن يذكروا المؤمنين بمثل هذه الوصية المهمة وسائر وصاياه، لتكون دافعاً للتماسك والألفة بين المؤمنين، ولتحصين ساحتهم من الفتن والتمزق والتنافر. نسأل الله تعالى أن يتغمد المرجع السيد الحكيم بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الدين وعن المؤمنين خير الجزاء بما قدم وأعطى، وأن يخلف على الأمة بالخلف الصالح. نسأل الله أن يحفظ مراجعنا وأعلامنا، وأن يوفقنا للالتفاف حولهم والاستفادة منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.